السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فابتداء أشكر شيخنا وأخانا وحبيبنا في الله أبا عمر الشيخ أحمد بازمول على أن أتاح لي إلقاء هذه الكلمة في معهده، الذي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله معهدا قائما ورافعا للسنة. ووصيتي لإخواني أن يتقوا الله وأن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم على المنهج السلفي، وأن يعرفوا قدر العلم وأهله، وأن يستفيدوا من شيخنا الدكتور الشيخ أحمد بازمول. أسأل الله لنا وله الثبات على السنة، كما أوصي إخواني في هذا المعهد وفي غيره أن يتآلفوا وأن يبتعدوا عن أسباب الشقاق والنزاع، وأن يكونوا متحابين على السنة، وأن لا يتعصبوا لأحد من الناس، وإنما يعرفون الحق بدليله، ولا يجاملون أحدا في دين الله. فإن من أراد الله والدار الآخرة جعل السنة نصب عينيه ولم يأخذه الهوى إلى تعصب ذميم لفلان أو فلان، وإنما الأمر كما صح بالإسناد الصحيح عن الإمام الشافعي، وقد دخل عليه رجل فسأله سؤالا، فقال له الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال له الرجل: فما تقول أنت؟ فغضب الشافعي وقال: أتراني في بيعة؟ أتراني في وسط زنارة؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله، وتقول ما تقول أنت؟ وقد جاء هذا بإسناد صحيح عن الشافعي رحمه الله، وجاء من وجوه عن الشافعي رحمة الله عليه. فأسأل الله أن يوفقكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة. فهذه كلمة أحببت أن أبتدئ بها بين يدي محاضرتي، شاكرا لأخي الشيخ أحمد بازمول، وأسأل الله التوفيق للجميع. وأبتدئ محاضرتي مستعينا بالله، فأقول إن من أصول أهل السنة التي اتفق عليها أهل السنة ولهجت بها ألسنتهم وذكروها في كتبهم كما نص عليها أئمة السلف في كتب العقائد، إن من أصول أهل السنة الحب في الله والبغض في الله وأن توالي أهل السنة وأن تجافي أهل البدعة، وهذا الأصل العظيم وهو الحب في الله والبغض في الله هو من أصول الإيمان، به يزيد الإيمان، وبقدر ما يترك منه ينقص. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من استكمال الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله، فهذا أصل عظيم مما افترضه الله عز وجل على المؤمنين وعلى عباده. لذلك فإن من أعظم من يحب في الله بعد الأنبياء والرسل، بل إن أعظم من يحب في الله بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم حبهم إيمان وبغضهم نفاق. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي لي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فتأمل هذا الحديث الصحيح كيف فيه الدلالة والبيان على أن حب الصحابة من الإيمان وأن بغضهم من النفاق، ولو أن ذلك وقع على واحد منهم كما قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي لي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لذلك فإن أهل العلم جعلوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحقون من المكانة التي أنزلهم الله عز وجل فيها، واستحقوها بسابق نصرتهم وبسابق قيامهم بدين الله عز وجل. وجعل الله عز وجل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الشرف والمكانة ما داموا متبعين للسنة، جعل الله لهم من المحبة والمكانة ما يعلمه خاصة أهل العلم وعامة أهل السنة. فآل البيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المكانة والمحبة ما يستحقونه، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون ذلك ويعطونهم منزلتهم. فتأمل ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بعض أهل بيته ثم تلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية هي في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان لهم من هذه المكانة ما دل عليه الكتاب والسنة جاءت الأدلة مبينة ذلك. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني وغيره، أنه قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولا شك أن المراد من هذا كما سبق هم أهل بيته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك دربهم والتزم طريقهم في السنة. وإذا جاء رجل ولو كان من آل البيت وانحرف عن السنة فإنه تسقط مكانته، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني: أول من يغير سنتي رجل من أهل بيتي، أول من يغير سنتي رجل من أهل بيتي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أوليائي المتقون، وإنما أوليائي المتقون، بعد أن ذكر يكون رجلا من أهل بيتي يفعل كذا وكذا ويزعم أنه مني، قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أوليائي المتقون. وفي هذا من الفقه الاعتقاد أن حب آل البيت ومن كان منهم هو حب شرعي لا حبا طبعيا. فإذا انحرف الرجل من آل البيت فإنه يبغض في الله ويهجر ويجتنب، مما يدل على أن الحب لهم إنما باعثه الديانة وليس باعثه الهوى والطبع. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين قدر أهل بيته، وبين أيضا الحذر ممن ينحرف من أهل بيته عن سنته. ولا شك أن الحسين رضي الله عنه وهو حفيد النبي عليه الصلاة والسلام وابن فاطمة وابن ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام جاءت فيه الأحاديث الصحاح مبثوثة في كتب السنة دالة على فضله وعلمه ومبشرة له بالجنة. ومن أعظم ما جاء في فضل الحسين رضي الله عنه ما ثبت عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث حذيفة، وله طرق وشواهد كما بينها الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قتل الحسين رضي الله عنه مظلوما وقد بلغ 56 عاما، وقتل يوم عاشوراء. يوم عاشوراء كما ثبت في فضله في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقتل الحسين الذي بشر بالجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ليس فحسب بالجنة، بل بشر بفضلهما في الجنة، فقال: سيدا شباب أهل الجنة. فجمع لهما بشارتين: البشارة بالجنة والسيادة فيها بأنهم سيدا شباب أهل الجنة. وأي فضل يقع لأحد من أهل الفضل كمثل هذه الشهادة العظيمة. وقد ثبت أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحبني فليحبهما. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الحسن والحسين من حبه عليه الصلاة والسلام. ولو ذهب أحد ليجمع ما ثبت في هذا الباب لوجد ما يغنيه ويكفيه مما يدل دلالة واضحة على ما جعل الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل من الفضل والمنزلة ومن الشهادة له بالجنة، فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه الفردوس الأعلى. وقد ثبت بسند صحيح رجاله، رجال الشيخين، يرويه ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة بإسناده إلى علي رضي الله عنه، وهو إسناد كالشمس صحة، أن علي رضي الله عنه قال: ليحبني قوم حتى يدخلوا النار بحبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخلوا النار ببغضي. وهذا الأثر العظيم ينبغي أن يتأمل فيه وأن يستفاد منه. يقول كما يروي ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح قوي رجاله رجال الشيخين، يقول علي رضي الله عنه: ليحبني قوم حتى يدخلهم النار حبي، وليبغضني قوم حتى يدخلهم النار بغضي. ولا شك أن هذا الأمر من أمور الغيب التي لا مدخل للاجتهاد فيها، وإنما نعلم أن علي رضي الله عنه إنما قال هذا عن توقيف وخبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ليحبني قوم حتى يدخلهم النار حبي، وهؤلاء الذين أحبوه في زعمهم على خلاف طريقه وعلى خلاف طريق السنة، هؤلاء الطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعنون في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، في أزواجه وفي أصحابه، ثم بعد ذلك يدعون حب علي وحب آل البيت، وهم الرافضة الذين أفسدوا دين الناس. فتأمل هذا الحب المكذوب، الحب الذي حقيقته البغض، يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يطعنون في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، يكفرون أبا بكر وعمر إلى غير ذلك من طوامهم، ثم يدعون حب علي. فبين علي رضي الله عنه قال أن هؤلاء الذين يحبونه زعما سيكون حبهم له سببا لدخولهم النار، لأن الحقيقة أن هذا ليس حبا شرعيا. وطائفة أخرى الذين كفروا عليا رضي الله عنه ونصبوا له الحرب واستحلوا عرضه ودمه، وهم النواصب، قال: ولا يبغضني قوم حتى يدخلهم بغضي النار. فأهل السنة وسط بين الغلاة الجفاة المفرطين والمفرطين، فأهل السنة وسط بين غال وجاف فيحبون آل البيت ونحن أولى بعلي رضي الله عنه وهو إمامنا رضوان الله عليه ونحن أولى بالحسين رضي الله عنه وهو إمامنا رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ليس الحب أن تشرك بالله ولا أن تجعل من تحبه ندا لربك. وتأمل ما يذكر الكليني من أئمة الشيعة في كتابه، وهو بالنسبة لهم كصحيح البخاري بالنسبة لأهل السنة. فيذكر الكليني في كتابه الكافي بابا على عصمة أوليائهم وعصمة أئمتهم، وأن ذلك من الدين، ومن لم يؤمن به كان كافرا. وانظر إلى ما بوب في الكافي، ولا تنظر، وإنما حسبك أن تعلم ذلك، وإنما ينظر في ذلك من كان من أهل العلم، ليحذر ويحذر. حين يبوب الكليني في الكافي على علم أئمتهم للغيب، وما بوبه من الدعاء لهم، وأنهم يطلعون على اللوح المحفوظ، وأنهم معصومون، وأنهم ينزل عليهم من الوحي كما ينزل على الأنبياء والرسل. أهذا دين؟ وهل هذا هو حب آل البيت ومنهم علي والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين؟ ولما ذكر الله عز وجل الملائكة في كتابه حذر ونبه فقال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فنبه الله عباده وعلمهم أن قدر الملائكة وقدر الأنبياء والرسل وما لهم من المكانة والفضل لا يستلزم البتة أن الله يرضى أو يأمر بعبادتهم. فنبه الله عباده على عظم شأن التوحيد، وأن لا يبلغ بأحدهم حبه وتعظيمه لمخلوق مهما ارتفع قدره وعلى شأنه أن يتخذه عياذا بالله من دون الله ندا. فقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا والله، لا يأمرنا الله بالكفر بعد أن أكرمنا بالإسلام. فدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى قبور الناس وطلب الحوائج منهم واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون بعد مماتهم، كل ذلك من اعتقاد الكفر وليس من الحب. ما يفعله هؤلاء الجهال في مناسبة عاشوراء، ترى الكفر الصراح، وترى البدعة الخبيثة وترى المعاصي الدنيئة، يجمعون في احتفالاتهم كل شر، كفرا وبدعة ومعصية كبيرة وصغيرة. فتأمل ما يقع منهم من الكفر والشرك بدعاء الحسين وسؤاله، أو دعاء فاطمة، أو دعاء علي، وتأمل كيف يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبون أسماء الصحابة كأبي بكر وعمر في الطريق ثم يدوسونها بأقدامهم عياذا بالله. وتأمل ما يفعلونه من تعذيب أنفسهم ومن إراقة دماء بعضهم بالجروح، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا كما جاء في الصحيح وقد وقف بالشمس صائما، فسأل فقالوا يا رسول الله إنه نذر أن يصوم وأن يقوم في الشمس فلا يقعد، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عن تعذيبي هذا نفسه لغني، مروه أن يستظل وأن يقعد وأن يتم صومه فلا نذر في معصية الله. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين قرن هذا الصحابي رضي الله عنه عبادته بما فيه تعذيب نفسه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين أن الله لا يرضى بذلك، إن الله عن تعذيبي هذا نفسه لغني. فهؤلاء الجهال يعذبون أنفسهم يوم عاشوراء، اليوم الذي استحب صيامه، واحتسب النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أن يكفر به سنة ماضية، ثم هؤلاء تراهم يعذبون أنفسهم ويقعون في الشرك بأقوالهم وباعتقاداتهم الفاسدة، كل ذلك يدل دلالة واضحة على صدق وبرهان ما قال علي رضي الله عنه فيما تقدم، حيث قال لا يحبني قوم حتى يدخلهم النار حبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخلهم النار بغضي. فعلينا أن نتعلم التوحيد وأن نتقي الله، فإن مما ابتلي به المسلمون جهل كثير منهم لعقيدة التوحيد، وكذا غير المسلمين ممن وقعوا في الكفر والضلالة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإن مما يفرح له أن المسؤولين في مصر هذا العام قد منعوا احتفال الشيعة بمظاهر عاشوراء، واستنكروا أفعالهم وتم إغلاق الضريح 3 أيام لمنع هؤلاء من مزاولة شعائرهم الباطلة الفاسدة. وقد سمعت بعض المسؤولين من الأوقاف المصرية قد صرح بأن سبب إغلاق الضريح هو ما تقدم من الاستنكار لأفعال هؤلاء وما يمكن أن يقوموا به من شعائرهم المخالفة للسنة. ولا شك أن هذا من النهي عن المنكر ومن منعه. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه في بلاد مصر وفي غيرها من البلدان، وأن يمنعوا وسائل الشرك ومظاهره وذرائعه وأسبابه، فإن توحيد الله عز وجل من أوجب الواجبات، وإن منع مظاهر البدع والشرك والضلال سيما ما يتعلق ببناء المساجد على القبور وما يفعله الجهال من الطواف بالقبور ومن الاستغاثة بالأموات ومن التمسح بالضريح، كل ذلك من الباطل. وقد نص الأئمة الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم من أئمة أهل السنة نصوا على أنه يحرم بناء المساجد على القبور لما تواتر من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ونسأل الله أن يثبتنا على السنة وأن يوفقنا على القيام بواجب التوحيد وبالدعوة إليه وبالثبات عليه، كما قال العبد الصالح نبي الله وخليله إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نسأل الله الثبات على دين الإسلام والسنة حتى الممات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فابتداء أشكر شيخنا وأخانا وحبيبنا في الله أبا عمر الشيخ أحمد بازمول على أن أتاح لي إلقاء هذه الكلمة في معهده، الذي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله معهدا قائما ورافعا للسنة. ووصيتي لإخواني أن يتقوا الله وأن يجدوا ويجتهدوا في طلب العلم على المنهج السلفي، وأن يعرفوا قدر العلم وأهله، وأن يستفيدوا من شيخنا الدكتور الشيخ أحمد بازمول. أسأل الله لنا وله الثبات على السنة، كما أوصي إخواني في هذا المعهد وفي غيره أن يتآلفوا وأن يبتعدوا عن أسباب الشقاق والنزاع، وأن يكونوا متحابين على السنة، وأن لا يتعصبوا لأحد من الناس، وإنما يعرفون الحق بدليله، ولا يجاملون أحدا في دين الله. فإن من أراد الله والدار الآخرة جعل السنة نصب عينيه ولم يأخذه الهوى إلى تعصب ذميم لفلان أو فلان، وإنما الأمر كما صح بالإسناد الصحيح عن الإمام الشافعي، وقد دخل عليه رجل فسأله سؤالا، فقال له الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال له الرجل: فما تقول أنت؟ فغضب الشافعي وقال: أتراني في بيعة؟ أتراني في وسط زنارة؟ أتراني خرجت من كنيسة؟ أقول لك قال رسول الله، وتقول ما تقول أنت؟ وقد جاء هذا بإسناد صحيح عن الشافعي رحمه الله، وجاء من وجوه عن الشافعي رحمة الله عليه. فأسأل الله أن يوفقكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة. فهذه كلمة أحببت أن أبتدئ بها بين يدي محاضرتي، شاكرا لأخي الشيخ أحمد بازمول، وأسأل الله التوفيق للجميع. وأبتدئ محاضرتي مستعينا بالله، فأقول إن من أصول أهل السنة التي اتفق عليها أهل السنة ولهجت بها ألسنتهم وذكروها في كتبهم كما نص عليها أئمة السلف في كتب العقائد، إن من أصول أهل السنة الحب في الله والبغض في الله. وأن توالي أهل السنة وأن تجافي أهل البدعة. وهذا الأصل العظيم وهو الحب في الله والبغض في الله هو من أصول الإيمان، به يزيد الإيمان، وبقدر ما يترك منه ينقص. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من استكمال الإيمان أن تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله. فهذا أصل عظيم مما افترضه الله عز وجل على المؤمنين وعلى عباده. لذلك فإن من أعظم من يحب في الله بعد الأنبياء والرسل، بل إن أعظم من يحب في الله بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم حبهم إيمان وبغضهم نفاق. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي لي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فتأمل هذا الحديث الصحيح كيف فيه الدلالة والبيان على أن حب الصحابة من الإيمان وأن بغضهم من النفاق، ولو أن ذلك وقع على واحد منهم كما قال علي رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي لي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. لذلك فإن أهل العلم جعلوا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يستحقون من المكانة التي أنزلهم الله عز وجل فيها، واستحقوها بسابق نصرتهم وبسابق قيامهم بدين الله عز وجل. وجعل الله عز وجل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الشرف والمكانة ما داموا متبعين للسنة، جعل الله لهم من المحبة والمكانة ما يعلمه خاصة أهل العلم وعامة أهل السنة. فآل البيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المكانة والمحبة ما يستحقونه، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون ذلك ويعطونهم منزلتهم. فتأمل ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بعض أهل بيته ثم تلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية هي في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان لهم من هذه المكانة ما دل عليه الكتاب والسنة جاءت الأدلة مبينة ذلك. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الألباني وغيره، أنه قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولا شك أن المراد من هذا كما سبق هم أهل بيته من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك دربهم والتزم طريقهم في السنة. وإذا جاء رجل ولو كان من آل البيت وانحرف عن السنة فإنه تسقط مكانته، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني: أول من يغير سنتي رجل من أهل بيتي، أول من يغير سنتي رجل من أهل بيتي. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أوليائي المتقون، وإنما أوليائي المتقون، بعد أن ذكر يكون رجلا من أهل بيتي يفعل كذا وكذا ويزعم أنه مني، قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أوليائي المتقون. وفي هذا من الفقه الاعتقاد أن حب آل البيت ومن كان منهم هو حب شرعي لا حبا طبعيا. فإذا انحرف الرجل من آل البيت فإنه يبغض في الله ويهجر ويجتنب، مما يدل على أن الحب لهم إنما باعثه الديانة وليس باعثه الهوى والطبع. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين قدر أهل بيته، وبين أيضا الحذر ممن ينحرف من أهل بيته عن سنته. ولا شك أن الحسين رضي الله عنه وهو حفيد النبي عليه الصلاة والسلام وابن فاطمة وابن ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت فيه الأحاديث الصحاح مبثوثة في كتب السنة دالة على فضله وعلمه ومبشرة له بالجنة. ومن أعظم ما جاء في فضل الحسين رضي الله عنه ما ثبت عند الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث حذيفة، وله طرق وشواهد كما بينها الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ألا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قتل الحسين رضي الله عنه مظلوما وقد بلغ 56 عاما، وقتل يوم عاشوراء. يوم عاشوراء كما ثبت في فضله في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقتل الحسين الذي بشر بالجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ليس فحسب بالجنة، بل بشر بفضلهما في الجنة، فقال: سيدا شباب أهل الجنة، فجمع لهما بشارتين: البشارة بالجنة والسيادة فيها بأنهم سيدا شباب أهل الجنة. وأي فضل يقع لأحد من أهل الفضل كمثل هذه الشهادة العظيمة؟ وقد ثبت أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحبني فليحبهما، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حب الحسن والحسين من حبه عليه الصلاة والسلام. ولو ذهب أحد ليجمع ما ثبت في هذا الباب لوجد ما يغنيه ويكفيه مما يدل دلالة واضحة على ما جعل الله عز وجل لهذا الصحابي الجليل من الفضل والمنزلة ومن الشهادة له بالجنة، فرضي الله عنه وأرضاه وأسكنه الفردوس الأعلى. وقد ثبت بسند صحيح رجاله رجال الشيخين، يرويه ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة بإسناده إلى علي رضي الله عنه، وهو إسناد كالشمس صحة، أن علي رضي الله عنه قال: ليحبني قوم حتى يدخل النار بحبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخل النار ببغضي. وهذا الأثر العظيم ينبغي أن يتأمل فيه وأن يستفاد منه. يقول كما يروي ابن أبي كما يروي ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح قوي رجاله رجال الشيخين، يقول علي رضي الله عنه: لا يحبني قوم حتى يدخلهم النار حبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخلهم النار بغضي. ولا شك أن هذا الأمر من أمور الغيب التي لا مدخل للاجتهاد فيها، وإنما نعلم أن علي رضي الله عنه إنما قال هذا عن توقيف وخبر من النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله لا يحبني قوم حتى يدخلهم النار حبي، وهؤلاء الذين أحبوه في زعمهم على خلاف طريقه وعلى خلاف طريق السنة، هؤلاء الطاعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الطاعنون في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، في أزواجه وفي أصحابه، ثم بعد ذلك يدعون حب علي وحب آل البيت، وهم الرافضة الذين أفسدوا دين الناس. فتأمل هذا الحب المكذوب، الحب الذي حقيقته البغض، يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يطعنون في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، يكفرون أبا بكر وعمر إلى غير ذلك من طوامهم، ثم يدعون حب علي. فبين علي رضي الله عنه قال أن هؤلاء الذين يحبونه زعما سيكون حبهم له سببا لدخولهم النار، لأن الحقيقة أن هذا ليس حبا شرعيا. وطائفة أخرى الذين كفروا عليا رضي الله عنه ونصبوا له الحرب واستحلوا عرضه ودمه، وهم النواصب، قال: ولا يبغضني قوم حتى يدخلهم بغضي النار. فأهل السنة وسط بين الغلاة الجفاة المفرطين والمفرطين، فأهل السنة وسط بين غال وجاف، فيحبون آل البيت، ونحن أولى بعلي رضي الله عنه وهو إمامنا رضوان الله عليه، ونحن أولى بالحسين رضي الله عنه وهو إمامنا رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ليس الحب أن تشرك بالله، ولا أن تجعل من تحبه ندا لربك. وتأمل ما يذكر الكليني من أئمة الشيعة في كتابه، وهو بالنسبة لهم كصحيح البخاري بالنسبة لأهل السنة. فيذكر الكليني في كتابه الكافي بابا على عصمة أوليائهم وعصمة أئمتهم، وأن ذلك من الدين، ومن لم يؤمن به كان كافرا. وانظر إلى ما بوب في الكافي ولا تنظر، وإنما حسبك أن تعلم ذلك، وإنما ينظر في ذلك من كان من أهل العلم ليحذر ويحذر. حين يبوب الكليني في الكافي على علم أئمتهم للغيب وما بوبه من الدعاء لهم وأنهم يطلعون على اللوح المحفوظ وأنهم معصومون وأنهم ينزل عليهم من الوحي كما ينزل على الأنبياء والرسل، أهذا دين؟ وهل هذا هو حب آل البيت ومنهم علي والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين؟ ولما ذكر الله عز وجل الملائكة في كتابه حذر ونبه فقال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فنبه الله عباده وعلمهم أن قدر الملائكة وقدر الأنبياء والرسل وما لهم من المكانة والفضل لا يستلزم البتة أن الله يرضى أو يأمر بعبادتهم، فنبه الله عباده على عظم شأن التوحيد وأن لا يبلغ بأحدهم حبه وتعظيمه لمخلوق مهما ارتفع قدره وعلى شأنه أن يتخذه عياذا بالله من دون الله ندا. فقال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا والله، لا يأمرنا الله بالكفر بعد أن أكرمنا بالإسلام. فدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى قبور الناس وطلب الحوائج منهم واعتقاد أنهم ينفعون ويضرون بعد مماتهم، كل ذلك من اعتقاد الكفر وليس من الحب ما يفعله هؤلاء الجهال في مناسبة عاشوراء. ترى الكفر الصراح، وترى البدعة الخبيثة، وترى المعاصي الدنيئة، يجمعون في احتفالاتهم كل شر كفرا وبدعة ومعصية كبيرة وصغيرة. فتأمل ما يقع منهم من الكفر والشرك بدعاء الحسين وسؤاله، أو دعاء فاطمة، أو دعاء علي، وتأمل كيف يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكتبون أسماء الصحابة كأبي بكر وعمر في الطريق ثم يدوسونها بأقدامهم عياذا بالله. وتأمل ما يفعلونه من تعذيب أنفسهم ومن إراقة دماء بعضهم بالجروح، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا كما جاء في الصحيح وقد وقف بالشمس صائما فسأل، فقالوا يا رسول الله إنه نذر أن يصوم وأن يقوم في الشمس فلا يقعد، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عن تعذيبي إن الله عن تعذيبي هذا نفسه لغني، مروه أن يستظل وأن يقعد وأن يتم صومه فلا نذر في معصية الله. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حين قرن هذا الصحابي رضي الله عنه عبادته بما فيه تعذيب نفسه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين أن الله لا يرضى بذلك، إن الله عن تعذيبي هذا نفسه لغني. فهؤلاء الجهال يعذبون أنفسهم يوم عاشوراء، اليوم الذي استحب صيامه، واحتسب النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أن يكفر به سنة ماضية، ثم هؤلاء تراهم يعذبون أنفسهم ويقعون في الشرك بأقوالهم وباعتقاداتهم الفاسدة، كل ذلك يدل دلالة واضحة على صدق وبرهان ما قال علي رضي الله عنه فيما تقدم، حيث قال لا يحبني قوم حتى يدخلهم النار حبي، ولا يبغضني قوم حتى يدخلهم النار بغضي. فعلينا أن نتعلم التوحيد وأن نتقي الله، فإن مما ابتلي به المسلمون جهل كثير منهم لعقيدة التوحيد، وكذا غير المسلمين ممن وقعوا في الكفر والضلالة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وإن مما يفرح له أن المسؤولين في مصر هذا العام قد منعوا احتفال الشيعة بمظاهر عاشوراء، واستنكروا أفعالهم وتم إغلاق الضريح 3 أيام لمنع هؤلاء من مزاولة شعائرهم الباطلة الفاسدة. وقد سمعت بعض المسؤولين من الأوقاف المصرية قد صرح بأن سبب إغلاق الضريح هو ما تقدم من الاستنكار لأفعال هؤلاء وما يمكن أن يقوموا به من شعائرهم المخالفة للسنة، ولا شك أن هذا من النهي عن المنكر ومن منعه. ونسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحبه ويرضاه في بلاد مصر وفي غيرها من البلدان، وأن يمنعوا وسائل الشرك ومظاهره وذرائعه وأسبابه، فإن توحيد الله عز وجل من أوجب الواجبات، وإن منع مظاهر البدع والشرك والضلال سيما ما يتعلق ببناء المساجد على القبور وما يفعله الجهال من الطواف بالقبور ومن الاستغاثة بالأموات ومن التمسح بالضريح، كل ذلك من الباطل. وقد نص الأئمة الشافعي وأحمد ومالك وغيرهم من أئمة أهل السنة، نصوا على أنه يحرم بناء المساجد على القبور لما تواتر من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ونسأل الله أن يثبتنا على السنة وأن يوفقنا على القيام بواجب التوحيد وبالدعوة إليه وبالثبات عليه، كما قال العبد الصالح نبي الله وخليله إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نسأل الله الثبات على دين الإسلام والسنة حتى الممات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.